بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل قرابة 4 سنوات بدأنا في كتاب الحج، وكنا في كل سنة نأخذ مجموعة من الأحاديث للوقوف معها في الجمعة التي تسبق شهر الحج، واليوم بإذن الله نختم ما يتعلق بكتاب الحج، ثم نعود بعد الحج إلى كتاب الإيمان. ولذلك سيكون اليوم التعليق مختصرا نظرا لكثرة الأحاديث وضيق الوقت، وحرصا على إتمام هذا الكتاب، فأحسب أن 4 سنوات كافية للوقوف معه بإذن الله. إن بقي معنا وقت فلدي أيضا وقفات من تعليق الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على صحيح مسلم، سأخذ منها ما تيسر. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الطيب للمحرم. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، بعض الكلمات: الخلوق هو نوع من الطيب يخلط معه زعفران، ويقول: وله غطيط كغطيط البكر، هو صوت النائم، والبكر هي البكرة وهو الفتى من الإبل، ما يسمى اليوم تقريبا بالحاشي. فلما سري عنه، أي كشف، ما بل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان ثقيل، فإن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الشتاء إذا نزل عليه الوحي يتفصد من العرق، بل إنه يصاب كما رأينا هنا كأنه نائم، حتى يكون مؤهلا للتلقي الوحي عن جبريل عليه السلام عن الله جل وعلا، أو من جبريل عليه السلام عن الله جل وعلا، فينقطع عن الدنيا تماما. و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر: تنام عينه ولا ينام قلبه، صلى الله عليه وسلم. ليس نومه كنوم بقية الناس. أثر السفرة أي أثر الطيب. وفي هذا الحديث من الأحكام أن العمرة يحرم فيها الطيب وجميع محظورات الإحرام التي تكون في الحج، وهي ليس الوقت لبيان، سبق مر معنا هذا، كلها في العمرة. وتسمى العمرة الحج، الحجة الصغرى أو الحج الأصغر. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. طبعا المراد به من الإحرام التلبية والإحرام والطواف والسعي ثم الحل، هذه العمرة. لكن بقية الأعمال التي في الحج لا يعملها المعتمر، كالخروج إلى منى ومزدلفة وعرفة والنحر وغير ذلك والرمي، ليست فيها. واختلف العلماء الذي لا يتعمد الطيب، إنما يأتيه الطيب إما ناسيا أو جاهلا، على قولين للعلماء مشهورين. فبعضهم يقول إنه يعذر، وهو قول للشافعي. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، أحمد في أصح الروايتين، أنه الجهل والنسيان يعفى فيه عن الإثم، لكن لا تسقط الفدية. والصحيح أن الجهل والعذر من عوارض الأهلية مانعة من الفدية. ومن فعل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إذا قال متعمدا. وخلاف العلماء قديم في موضوع الجهل، ولكن أحببت أن أشير إلى أن الإنسان لو اكتشف في إحرامه طيبا أو تطيب جاهلا أو كان فيه طيب على أنه سيغسله فيما بعد ونسي، الصحيح أنه يعذر. المهم أن يبادر مباشرة إلى غسله، فإن تأخر فإنه هنا يأثم وفيه الفدية، على قول بعض العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن الطيب أصلا ليس فيه فدية، إنما فيه الإثم لمن تعمد وضع الطيب. قد يسأل سائل ويقول: طيب، أليس المحرم قبل إحرامه يتطيب في بدنه أو في شعره؟ نقول صحيح. يقول: طيب، أليس يصيب الإحرام؟ نقول: هذا معفو عنه، لأنه لا بد من هذا، لم يتطيب ويغسل. ولذلك العلماء في محظورات الإحرام لهم كلمة دقيقة جدا، يقولون: قصد الطيب. قصد الطيب أي تقصد أن يتطيب، لأن الحج الأصل أنه يبقى الإنسان يعاني من تعبه وليقضوا تفثهم، أي ما لحقهم من أغبار وأوساخ وغير ذلك في يوم العيد بعد رجوعهم من مزدلفة، كما بين الله جل وعلا. فنقول: لا يؤثر هذا. بعض العلماء قال: ما دام لم يخلع إحرامه فلا حرج، لكن إن خلع إحرامه لا يعيد حتى يغسل الطيب. ولكن قد يكون هذا فيه تشدد، إلا إذا كان الطيب ظاهرا بينا، والله أعلم. فأيضا مما، هل يجب غسله 3 مرات كما في هذا الحديث؟ قالوا: لا، المهم أن يزال. ولكن ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الطيب كثير لا يكفي غسلة واحدة، أو أراد مزيد من الإنقاء. وإلا فالصحيح إذا أزلت الطيب بأي مزيل ولو مرة واحدة فلا حرج في ذلك. من تلك الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب أول الأمر حتى جاءه الوحي ثم أجاب السائل. ولهذا فلا حرج على طالب العلم، بل ينبغي أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلم. ولا نحصي ما كان يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما نسأله أو يسأله كثير من العلماء، يقول: تحتاج إلى بحث، لا نعلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كثيرا، لأننا نلحظ أن بعض طلاب العلم خوفا من أن يقال إنه لا يعلم يتعجل بالإجابة، وهذا بينه وبين الله، أن يفتي بالخطأ وسبحان الله كلما ارتفع علم الإنسان كان أكثر اعتذاراً عن الفتوى وتهيباً لها، وكلما قل علمه كان أسرع للفتوى والاستجابة بما يعلم وما لا يعلم، وقد يكون في ذلك من التشدد أو التساهل أو الجهل، والله أعلم. أيضاً أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحي، لكنها لا يتعبد بتلاوتها، إن هو إلا وحي يوحى، لأن هنا لم ينزل عليه آيات معينة، إنما جاءه قال العلماء الجواب، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لكنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، ليس كأحكام القرآن، لكن حكمه من ناحية العملية فهو وحي. نعم. أقرأ من عن أبي الزبير.
باب المواقيت المكانية. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل يسأل عن المهل، فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة.
هذا الحديث المواقيت قد مرت معنا سابقا، ولكن لأن حديث سالم لم نأخذه فنمر عليه مرورا سريعا. هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وكلمة تكذبون قد يستغربها البعض، يعني هل يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحاشاهم، لكن وهنا فائدة عظيمة جدا، لا بد من تعلم لغة كل قوم. فكلمة كذب عند الحجاز أي أخطأ، وليس كذب بمعنى أنه افترى، ففرق بين المسألتين. ولهذا أي إنسان يذهب إلى بلد من الحكمة أن يعرف لغة هؤلاء القوم حتى لا يقع في خطأ فيما حتى في فتواه. أذكر أن رجلا ذهب إلى منطقة من المناطق وكانوا يسمون الأصنام، وقريبة القصة، يسمونها جلود. فبعد أن ألقى كلمته سأله سائل وقال له ما حكم بر الجلود؟ فقال بر الجلود كبر الآباء، وبدأ يتكلم أن الجد كالأب. كان عنده المقدم، قال يا شيخ قف قف، الجلود عندنا الأصنام، وهم يأخذون الزيت والدراهم يصبونها عليها يرونه برا بها ويقولون هذا بر بالجدود. قال لا لا، إذن لم أعلم من هذه السؤال. فتصوروا كان يتكلم الجدود أن الجدود هي الجد، يعني أبو الأب، فإذا هو لقب عندهم عن الصنم، كان هناك أصنام مع كل أسف وجهل، والقصص بذلك كثيرة. فإذا عندما يقول هذه بيداءكم التي تكذبون أي تخطئون، ولا يقصد الكذب، فلا يمكن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والذي قبله وقبله آخر، لكن اختصار الوقت لم نقرأه لأن سبقا أخذناه، هي مواقيت المعروفة لكل منطقة منطقة. فكذلك نجد مثلا أن لأهل المدينة للحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. وهنا من الوقفات العجيبة، أولا أن عندما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة لأهل الشام، وحدد لأهل العراق ذات عرق، لم تكن فتحت تلك البلاد، لم تكن فتحت، قالوا هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم سيسلمون ويأتون حجاجاً ويحتاجون إلى أن يقتل لهم. ولا شك أن هذه من المعجزات، وفيها أيضاً التفاؤل، والأحاديث في ذلك كثيرة.
كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً، هذه المواقيت أيها الأحبة هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن في عدة أحكام. من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتعدى المواقيت إلا وهو محرم، لا يجوز، فإن فعل ذلك فهو آثم، فإن أحرم بعدها فمع الإثم عليه بالتوبة والفدية. هنا يخلط الناس بين مسألتين، بين الإحرام وبين لبس الإحرام، هذا خطأ يقع فيه كثيرون. فرق بين الإحرام ولبس الإحرام. أعطيكم مثال عملي، قد تركب الطائرة وأنت تريد تحرم بالطائرة، فتكتشف أن إحرامك كان أخذ مع العفش، والطائرة قبل أن تصل إلى جدة لابد أن تحرم. فبعض الناس مع كل أسف ما يحرم، ما يلبي. الإحرام هو التلبية، هو الدخول في النسك. فالواجب ما هو هنا؟ الواجب أن يدخل في النسك وهو عليه ثيابه. قالوا يتجرد مما يمكن أن يتجرد منه، مثلا يخلع غترته لكن يبقي ثوبه، فأول ما يصل ويحصل على إحرامه فإنه في هذه الحالة يلبس إحرامه. نقول إن كان لعذر فيختلف، مثل هذه الحالة قد لا يلزمه فدية، وبعض العلماء يقول عليه إطعام 6 مساكين، ولذلك قد يضطر الإنسان إلى أن يدخل في ثوبه. فتجد كثير منهم يأتينا ويقول أنا لأسباب معينة لم ألبس إحرامي، وإنما لبسته بعد أن وصلت مكة لأسباب لا تخفى عليكم. نقول هل لبيت؟ يقول لا ما لبيت. نقول عليك دم. لكن لو أنه، طبعا في تفصيل مسألة، لكن لو أنه لبى ثم دخل إلى مكة لسبب من الأسباب المعتبرة المشروعة، فإن هنا ما عليه إلا إطعام 6 مساكين. طبعا يمكن 3 صيام 3 أيام أو دم، لكن نعطيه الأيسر. فهذه مسألة، إذن هناك فرق بين التلبية بالإحرام ولبس الإحرام. التلبية بالإحرام لا يجوز أن يتعدى الميقات وهو قاصد إلا. طيب، قد يقول قائل أنا الآن أخشى أذهب وألبي ثم أورد كما تعلم لأسباب التصاريح وغيرها. نقول له اشترط، إذا كنت تخشى أن ترد فاشترط عند تلبيتك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وبهذا يسقط عنك بإذن الله ولا تأثم. وفي هذا طبعا له أحكام، وهو المحصر، هذه أيضا من. ثانيا، هل لو مر أحدنا من أهل نجد مر مع المدينة هل يلزم أنه يذهب إلى قرن المنازل؟ لا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن في مسألة أدق، أنتم تعرفون أن القادم من الشام الآن يمر المدينة غالبا، وميقات أهل الشام الجحفة. طيب لو قال أنا لا أريد أحرم من المدينة لأنه طويل، أريد أحرم من الجحفة، نقول لا، ما دمت مررت على ميقات من المواقيت فيجب أن تحرم. أما لو جئت عن طريق الساحل، عن طريق الأردن، عن طريق الساحل يباري البحر حتى وزيت الجحفة، هنا لا يلزم عليك أن تحرم إلا في الجحفة. فإذا هنا اختلفت المسألة. الذين يقدمون من مصر يقدمون من بعض المناطق البحرية الشمالية كما تعلمون، هؤلاء أيضا من الجحفة. فإذا من مر من عند ميقات مرور يجب أن يحرم منه ولا يتعداه إلى ميقات آخر. مسألة أخرى، طيب إنسان لا يريد الحج، يقول أنا مرتبط في حملة للخدمة فقط، ألا أعلم هل أحج أو لا أحج، أو رجل أمن، ورجال الأمن كما تعلمون قد لا يسمح لهم في الحج، هل يلزمني أن أحرم؟ نقول ما دمت لست متيقنا أنك تحج لا تحرم، أدخل بدون إحرام. فإذا تيسر لك الحج بالإذن من الحملة أو من الجهات الرسمية التي تعمل معها فهناك تحرم من داخل مكة، إن كان للحج من داخل مكة وإن كان للعمرة من التنعيم. هذه مسائل دقيقة، ومع ذلك على الإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يرجع للعلماء في هذا المهم. هو التقيد بدقة بحدود الله جل وعلا. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. المسألة الثانية القياس. فعمر رضي الله تعالى عنه استخدم القياس في ذات عرق لأن كان تشق عليهم، فأمر أن يكون بمحاذاتها، كما أن الآن السيل في محاذات قرن المنازل. فإذا العلماء يقولون إذا صعب على إنسان أن يمر من الميقات فنقول إذا حاذاه أحرم، كالطائرة. الآن الطائرة ما عندنا أحرام، لكن هم يرون إذا في الطائرة يقول الطيار الآن حاذينا الميقات، نحن فوق الميقات، هي محاذات. فلذلك هذا نوع من القياس الصحيح، والقياس أحد الأدلة الشرعية المعروفة والله. أيضا أيها الأحبة، فقد يسأل سائل، المدينة أطول المواقيت ذا الحليفة وأقربها قرن المنازل أو السيل ثم يلملم، يعني بعضها مسافة أضعاف المسافات الأخرى، لماذا كذا؟ نقول لا نعلم، هكذا وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نلتزم بهذا التوقيت، لا ندخل عقولنا في هذه المسائل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لا نعلم. كون هذا طويل، هذا مسافة أقل من 70 كيلو، وهذا مسافة أكثر من 400 كيلو، هكذا وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التعبدية التي تبين خضوع الإنسان لله جل وعلا وعدم إدخال عقله، كما نحن الآن صلينا المغرب 3 ركعات والعشاء بإذن الله نصلي 4 ركعات، لماذا؟ لا نعلم. هكذا جاء من عند الله جل وعلا. والفجر ركعتان، لا نعلم. لماذا؟ لا نعلم. مهما حاول من يحاول مع كل أسف غير صحيح. هذا تربية للمؤمن على أنه يخضع لله جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أم يكون لهم الخير، يستخدمون عقولهم، هذا غلط. صحيح هناك بعض الأحكام معللة، ولكن بعض الأحكام غير معللة. لماذا الطواف 7 أشواط، السعي 7، وهكذا لا نعلم. لماذا عرف فقط يوم 9 وليلة 10؟ لماذا مزدلف ليلة 10؟ لا نعلم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم. إذن يربي الإنسان نفسه ويربي غيره على الخضوع لأمر الله جل وعلا. ثم هذه الحدود قالوا حمى للبيت الحرام. قال العلماء فيه حمى للحرم كله وهي المواقيت، وفي حمى للكعبة وهي حدود الحرم. حدود الحرم حمى للكعبة والمسجد الحرام، المسجد بقعة المسجد، فحماه هي حدود الحرم، وحمى حدود الحرم هي هذه المواقيت. قالوا ولكل عظيم حمى، وحمى الله جل وعلا عظيمة جدا، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فإذا هذه كلها من هذه المسائل، وفيها أيضا التيسير على الناس في الأحكام التي قلت لكم، فيها تيسير كثير. كونك إذا مررت من ميقات وأنت من أهل المدينة في ميقات نجد وهو أقرب المواقيت تحرم منه، هذا تيسير. كون الإنسان لا يلزم أن يذهب للميقات الآخر، جاء من اليمن ولكنه لم يرد الإحرام، أراد المدينة ثم قال من المدينة سأحرم، نقول لا أحتاج أن ترجع إلى يلملم، وهكذا. هذا من يسر الشريعة، وكما قلت في أول حديثي التفاؤل، حيث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أوحي إليه متفائل بدخول الناس في دين الله أفواجا، فمع هذه الشدة التي نراها فنحن بإذن الله متفائلون بنصر الله جل وعلا.
باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرم ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فيقول انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج.
هذان الحديثان عظيمان ومهمان كبقية أحاديث صلى الله عليه وسلم. مدار هذا الحديث أو هذان الحديثان على مدار هذين الحديثين على ارمي فلا ولا حرج. الإشكال الذي وقع أيها الأحبة أن بعض الناس وبعض طلاب العلم عمم الأمر، بينما الصحيح أن افعل ولا حرج كما في الحديث، افعلوا ذلك ولا حرج كما في الحديثين، خاص قالوا بأعمال يوم النحر وليس في كل أعمال الحج، من حيث التقديم والتأخير فقط. أعمال يوم الحج التي عفوا يوم العيد المقصود بها الحج الأكبر يوم العيد خمسة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح لمن كان يعني الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، أما المفرد فليس عليه هدي، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي لمن كان عليه سعي، لأن المفرد أيضا والقارن ممكن أن يسعى مع طواف القدوم ويسقط عنه. إذن هي بالجملة خمسة، وقد تكون على بعض الناس أربعة، نعم مثلا، وقد تكون ثلاثة، لأن المفرد قد يكون سعى عندما قدم مع أول ما دخل مكة بعد أن طاف طواف القدوم سعى، إذن سقط عنه السعي، ويكون وإذا ليس عليه دم، فما يبقى عليه إلا رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. هذه الأعمال الخمسة هي التي فيها التقديم والتأخير، على خلاف بين العلماء هل يمكن أن يقدم السعي على الطواف وله طواف الإفاضة. اشترط العلماء قالوا إذا كان قد طاف قبل ذلك في طواف القدوم، وعلى خلاف بينهم، ومع ذلك الأمر واسع. فالشاهد أيها الأحبة الشريعة يسير. الآن نحن أي واحد منا متمتع وقارن غالبا أقول غالبا يرمي ثم يحلق ويكون ما ذبح، لأن الذبح أيضا ليس بيده الآن، أصبح عند شركة الهدي، وقد لا يذبحون إلا اليوم الأول أو الثاني أو الثالث. فالترتيب الذي كان سابقا متيسر لم يكن متيسرا الآن، ولا تستطيع أيضا أن تعلم متى ذبح ذبيحتك. حتى لو كنت تستطيع قد يصعب عليك اليوم، مثل أهل مكة قد يكون أحدهم يستطيع أن يذبح، عنده استراحة وعنده أغنام، قد يكون يستطيع يذبح هدية، لكن يصعب عليه أن يؤخر الحلق إلى ما بعد، يحب أن يلبس ثوبه، لأن من فعل اثنتان من فعل اثنتين من ثلاثة انتهى إحرامه ولبس إزارة، بل في حديث صحيح من فعل واحدة، وليس هذا مكان التفصيل. فالشاهد طبعا لا يدخل فيها النحر، إنما هو طواف الإفاضة والحلق ورمي الجمرة، هذه الثلاثة التي من فعل منها اثنتين فإنه يحل التحلل الأول وليس التحلل الآخر. فالشاهد أن الشريعة يسيرة. فلو أن إنسان أول ما جاء إلى الجمرة، لاحظ وهذا قد تستغربون أو يستغربه البعض، وجد زحام شديد، قال الآن زحام، إذن أنا وجد الحلاقين ما عندهم أحد، بدأ بالحلق قبل الرمي، لا حرج في ذلك. صحيح الأفضل أن يرتبها كما قلنا، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، يعني هكذا الترتيب، ثم يسعى، هذا الترتيب. لكن لو أنه قدم أو أخر، هذا مدار الحديثين، فما سئل يومئذ عن شيء، يومئذ أي يوم العيد اليوم العاشر، قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ماذا تحدث المشقة على بعض الناس، ويطلعه الله على بعض الغيب مما لم يأتي، وهذا من تيسير الشريعة. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الحديث، في اختلاف سبحان الله في النسك. هنا كما قلت لكم من عليه الأخشياء الخمسة كلها، من يجب عليه رمي الجمرة في العقبة والحلق والنحر والطواف الإفاضة والسعي وهو المتمتع، وهناك من قد يكون سقط عنه السعي لأنه قد سعى قبل ذلك، إذن أصبحت أربعة، وهناك قلت من يبقى عليه ثلاثة وهو المفرد ممن سعى وليس عليه أصلا هدي، صارت ثلاثة. قال العلماء يجب أن تختلف أن تتفق أو أن نستوعب اختلاف النص واختلاف الحجاج، فمنهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، وكل له أحكامه وفائدة يسيرة. ليس هناك خلاف في أعمال الحج بين القارن والمفرد، لاحظوا، إلا في شيء واحد، شيء واحد فقط، ما هو؟ هو الهدي فقط. يعني أعمال، يعني اثنان، واحد قال أنا أريد أفرد، واحد قال أنا أريد قارن. القارن يكون أتى بعمرة وحج، والمفرد أتى بحج. لو جاء واحد قال ما هو الفرق بينهما في الأعمال، نقول لا فرق إلا الهدي. القارن لأنه أتى بعمرة وحج بس قارن بينهما عليه هدي، أما المفرد فليس عليه هدي، لكن لأنه لم يأتي إلا بحج واحد بنسك واحد. المسألة الثانية، هذا الاختلاف، هذا يرمي وهذا يحلق وهذا يطوف إلى غير ذلك، تتسع أيضا قلوبنا للخلاف في المسائل الاجتهادية. هناك مسائل اجتهادية يضيق فيها بعض الناس، فما دامت من الأمور الميسرة لا نشد على الناس. ولم أرى ركنا من أركان الإسلام أشد تيسيرا، مع أن كل أركان الإسلام ميسرة، لم أرى أشد تيسيرا من الحج، مع أنه لا يجب إلا في العمر مرة واحدة، ومع ذلك فيه من التيسير العجيب. وختم الله جل وعلا سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. الإسلام كله بني على التيسير أيها الأخوة، لكن أحيانا نخطئ على أنفسنا أو يخطئ بعض المفتين فيشدد على الناس، وهذه مسألة دقيقة في موضوع الفدية مثلا أو غيرها. هذه فائدة في أشهر الحرم، في يوم الحج الأكبر اليوم العيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عظيمة وهي خاصة للمفتين بصفة خاصة ولغيرهم، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن قال إن دماءكم وأموالكم، بعض المفتين إذا جاءه أحد وقال فعلت كذا وكذا تردد، قال عليك دم. هو لم ينتبه أنه وقع في خطأ، أنه شدد على هذا الحاج، وأيضا أنه أخرج من جيبه مالا محرما لا يجوز التعدي عليه إلا بأمر بين، والخطأ في حق الله أيسر من الخطأ في حق الناس، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. تصوروا مثلا لو أنني ذهبت إلى مفتي وقلت له أنا فعلت كذا وكذا، قال أخطأت عليك دم، ثم دفعت 500 ريال دم، ثم ذهبت لعالم أعلم منه وسألته قال أصلا ما عليك شيء، سيكون في نفسي على هذا الذي أفتان، لأنه أخرج من جيبي مالا بدون حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الحج الأكبر إن دماءكم وأموالكم. فالتساهل لا يعني هذا أن التساهل بالفتوى، لكن إن لم يكن الإنسان متيقنا فعليه أن يحتاط أو يعتذر عن الفتوى ويقول اسأل من هو أعلم مني. والأمور في هذا كثيرة، لكن هذه مسألة عظيمة للمفتين، وأكثر ما تقع في الطلاق، يأتي إنسان في مسألة في الطلاق ويقول أنا وقع كذا وكذا، يقول طلقت زوجتك، بينما في الحقيقة هي لم تطلق، قد يكون هناك مخرجا له. ويعرف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التيسير على الناس دون أن يتساهل، في فرق بين التيسير والتساهل. فكم يأتي من بعض الناس ويقول يا شيخ أنا طلقت زوجتي وقيل لي إنها بانت منك. فالشيخ يقول عد علي الطلقات. قال طلقت الطلقة الأولى كذا وكذا وكذا، أعطني الثانية الثالثة. قال لا باقي لك واحدة. يعني يسقط الشيخ واحدة من الطلقات تكون كطلاق بدعي، والشيخ لا يرى وقوع الطلاق البدعي، وهو محل خلاف بين العلماء. فإذا المسائل العظيمة الإنسان لا يميل إلى التشهد، ولذلك سفيان رحمه الله يقول كلمة تكتب بماء الذهب. قال أما التشدد فكل أحد يحسنه، حرام حرام حرام، ولكن الفقه هو الرخصة بدليل، لأن هناك أيضا يرخص بدون دليل، وهذا أيضا مثل الأول. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الرخصة بدليل، هذا هو العلم، هذا هو الفقه. ولذلك الإنسان أنصح إذا جاءته هذه المشكلات الكبرى أن يذهب إلى كبار العلماء. يعني مع كل أسف أن قبل أن آتيكم في الطريق تأتي رجل أو امرأة يسألني عن قضية الطلاق في الجوال. ما يمكن الإفتاء في الطلاق في الجوال، ومن يفتي الطلاق في الجوال فقد أخطأ، لأن تكون هناك مسائل دقيقة، ولا بد من السؤال، السؤال الرجل سؤال المرأة وكيف وقع، وإلا قل أعتذر. لا يفتي في الطلاق في الجوال، يعني هي تسأل أو يسأل، قد تكون الصورة ليست كذلك. وهلما جرى أطلت في هذه المسألة لأهمية أن تتسع عقولنا وقلوبنا للخلاف إذا كان مبنيا على دليل. والعلماء يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والله أعلم. نعم.
باب طواف الإفاضة يوم النحر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
هذا طواف الإفاضة في عدة أحكام. أولا، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ثانيا، لا يعمل إلا بعد الإفاضة، سمي طواف الإفاضة. السعي ممكن لمن كان مفردا أو قارنا أن يقدمه بعد طواف القدوم، السعي حتى يسقط عنه. أما طواف الإفاضة، بعض الناس يقول أنا طفت قبل عرفة، هذا ليس بطواف إفاضة، ما يدخل. فإذا هو ركن من أركان الحج، ولا يعمل إلا بعد رجوعك من عرفة ومزدلفة. أيضا أنه يستحب من قدر أن يعمله يوم العيد أول النهار اليوم العاشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولكن من قال أنا أريد أخره اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لا حرج في ذلك في أيام التشريق. واختلفوا لو أنه أخره بعد أيام التشريق، والصحيح القول الراجح هناك اتفاق، وهنا أيام التشريق اتفاق، ولكن لو أخره عن أيام التشريق القول الراجح أنه إذا أخره ما دام في أيام الحج وتنتهي أيام الحج على القول أيضا الراجح بآخر ذي الحجة، الحج أشهر معلومات فلا حرج. الثالثة، طيب مع الزحام اليوم والشدة والإنشاءات يصعب على الإنسان أنه يأتي يوم العيد يطوف، وأيضا عند الوداع يطوف، يقول أنا أريد أجعل طواف الإفاضة هو طواف الوداع. نقول له لا حرج. طيب يأتي سؤال، طيب إذا أخرت السعي وطفت طواف الإفاضة على أنه طواف إفاضة وهو في الحقيقة أيضا واقع، وهو واقع طواف وداع، هل أسعى بعده؟ نعم تسعى بعده. ألا يؤثر أنه لم يكن آخر عهدي بالبيت؟ لا يؤثر، لأن هذه عبادة مباشرة كالصلاة كالصلاة. وهذا خطأ كبير، وأذكر قصة مع كل أسف تدل على الجهل. قبل صلاة الفجر يوم أظن 12 أو عفوا 13 سألني أحد الإخوة قادم من الشام أو من الأردن ومعه زوجته، قال نحن الآن طفنا طواف الوداع ونريد أن نغادر بعد صلاة الفجر، فسألنا وقيل لا ما دمت تصلون الفجر تعيدون طواف الوداع. من قال لكم هذا؟ قال سأل زوجته، قال ما؟ قال المرأة الواقفة عند الباب، المرأة اللي تفوج الناس عند الباب تفتي الناس مع كل أسى. انظر كيف تشدد عليهم في هذه الأزمة. قلت أولا لا يجوز هذه لها أن تفتي، وليست طالبة علم، وكلامها خطأ أبدا ما دمتم ما دعتم. قال طيب باقي الآن ما أذن الفجر، قلت انتظروا وصلوا وامشوا، لا نشدد في هذا الأمر. فهذا ما يتعلق بطواف الإفاضة، والله أعلم. نعم.
باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك.
هذا الآن من التيسير أيها الأخوة، اللي قلت لكم أن المفرد والقارن سواء، المفرد والقارن ما عليهم إلا شيء واحد. يعني لو جاء الإنسان وهو مفرد لاحظ أو قارن ودخل إلى عرفة ومشى مع الحجاج فقط يوم الثاني عشر أو الثالث عشر على حسب ذهابه، طاف وسعى ثم يذهب، فيكون طاف طواف الإفاضة ويقع طواف وداع ويقع السعي. فهذا من التيسير سواء كان مفردا أو قارنا، والله أعلم. نعم.
باب في تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث مع طوله وقفات سريعة. أولا، أن مكة محرمة ليس فقط في القتال، بل حتى إلى الشجر آمن، إلى الطيور آمنة، فما بالك بقتل الإنسان الذي يستبيح البعض مع كل أسف. فأيضا، هل في قطع الشجر؟ يختلف، ما أنبته الآدمي لا حرج في قطعه، هذا داخل الحرم عموما. وأما ما نبت بنفسه فإنه لا يمس. طيب، هل فيه فدية؟ اختلف العلماء، من قطع شجرا أو شجرة فاختلف العلماء، قيل فيه القيمة، وبعضهم قال يأثم فقط وعليه بالتوبة، وليس هذا مكان بيان التفصيل. وأيضا مما يبين تنفير الطائر، وهذه المسألة أدق من غيرها، أولا لا يجوز الصيد فيه سواء كان محرما أو حلالا. المحرم لا يحرم عليه الصيد خارج الحرم وداخل الحرم، أما الحل الذي أصلا لم يحرم فيحرم عليه الصيد داخل الحرم، فهذه مسألة تغيب عن البعض. ولا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها. الآن بعض الناس مع كل أسف عندما يقبل بسيارته ويجد حمام يبدأ بالمنبه، وهذا لا يجوز. يا إخوتي، مع كل أسف اسمحوا لي أقول هذا المثل المؤلم، في الهند الهندوس إذا وجدوا بقرة وهم يعبدون البقر في الشارع وقفوا حتى تقوم من نفسها، لا يزعجها أحد، وهم وثنيون مشركون يعبدون البقرة تقديرا لهذه البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينفر صيدها مكة. وتجد من ينفر الحمام، من يطرده، وهذا لا يجوز. الإنسان يمشي بهدوءه فهو يطير بطبعه، لم يقصد التنفير، لأن يعني في فرق بين أن ينفر هو أو أن ننفره نحن بمنبه أو سرعة أو نحو ذلك أو قصد. كل هذا يدل على حرمة البيت الحرام وعلى الأمن في البيت الحرام. فإذا كان الشجر آمنا وإذا كان الطير آمنا، فما بالك بالنفس البشرية؟ حتى إن أهل الجاهلية وتعرفون موضوع بالثأر، إذا دخل الرجل إلى الحرم وهو قاتل أبيه إطلاقا لا يمسه، لا يمسه حتى يخرج من الحرم. يرى قاتل أبيه يطوف وقد يكون ينتظر سنوات ويبحث عنه سنوات، لا يمسه بشيء تعظيما للحرم. هذه مسائل عظيمة جدا، وبعض المسلمين يتساهلون في هذا الجانب، ويقول جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه كلها من تلك المسائل. اللقطة، الآن لو وجد أحدنا لقطة خارج هذا المسجد أو في المسجد يعرفها سنة، إن لم يأتي صاحبها ولم يجد صاحبها فإنه يأخذها. في مكة لا يجوز، لا تأخذها، فإن أخذتها قالوا يجب على القول الصحيح أن تعرفها أبدا، ينتظر يعني حتى اللقطة آمنة. لماذا؟ حتى لو سقط منك شيء تجده في نفس المكان. طيب، قد تقول أنا وجدت مبلغ مال أو ذهب أو ساعة وأعرف أن هناك لصوص سيأتون ويأخذونها. نقول انحلت المشكلة اليوم، خذها وسلمها لإدارة الأمانات في الحرم، لا تتركها، لأنه يغلب على ظنك سيأتيك ناس جهال وهناك لصوص يشقون جيوب الناس ويأخذون أموالهم كما تعلمون. فإذا خذها حفظا لها، لكن لا تأخذها. إما أن تعرفها دائما، هذا ما يمكن، لكن سلمها لإدارة الأمانات، قسم موجود في الحرم تسلم هذه النقد، لكن لا يحل لك. طبعا في قول لبعض العلماء لكنه قول ضعيف أنها تحل له بعد سنة، ولكن هذا قول ضعيف يخالف الأدلة الصحيحة، والله أعلم. نعم يا شيخ. طبعا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إلا الإذخر، وهو نوع من الرب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك، وهذا من التيسير ودليل على أن الاستثناء في المجلس يدخل في الاستثناء، والله أعلم. نعم.
باب في جدار الكعبة وبابها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض.
أولا تنبيه: مشهور عند الناس حجر إسماعيل، تعرفون الجدار الذي جهة الشام والعراق، وهذا خطأ، ليس حجر إسماعيل، والحقيقة ما حدث إلا في الجاهلية، فإطلاق أن حجر إسماعيل غير صحيح، إنما يسمى الحجر أو الجدر، فهو ما حدث إلا في الجاهلية. المسألة الثانية: أحيانا الإنسان يطوف، تعرفون في فتحة بين الحجر وبين الكعبة، ومع الزحام بعض الناس قد يقول أريد أختصر. الصحيح أن هذا القول الراجح، طبعا أنا أحرص في هذا اللقاء على الأقوال الراجحة، لا أريد أدخل في التفاصيل، أن من دخل داخل الحجر وطاف فإن طوافه لا يتم، فيلغى من طوافه، لأنه دخل شوطا أو شوطين أو أكثر يلغيهما ويكمل من خارج الحجر كما هو واقع الآن والحمد لله، لكن في أناس يقعون في هذا جهلا أو لسبب من الأسباب. أيضا من أهم الحكم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن خاف أن تنكر قلوبهم كما قال لعائشة كما في هذا الحديث. فقال العلماء: إذا كان الأمر قد يحدث فتنة فعلى العالم أو ولي الأمر أن يراعي الناس، لأن مراعاة الناس ودرء المفسدة من الفتنة وغيرها أولى من جلب المصلحة، فأبقاها. فكان أراد هارون الرشيد، وتعرفون من هو هارون الرشيد من كانت، أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. فجاءه الإمام مالك بن أنس، هذا الإمام العظيم من الأئمة الأربعة رحمهم الله، قال له: أنشدك الله يا أمير المؤمنين لا تفعل. قال: لماذا؟ قال: لا تجعل هذا البيت كذا، لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، هذا يقدم وهذا يؤخر وهذا ينزل وهذا يزيد وهذا ينقص. لا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ورسوله أبقاه فالبيت معظم، لا تجعله ملعبة للملوك يزيدون وينقصون. فتركه رحمه الله بناء على هذا. يمكن يأتي سؤال يقول: لماذا نحن نمس الركن اليماني إذا استطعت أن تمسه تمسحه، والركن أيضا والحجر الأسود، ولكنك لا تمس الركن العراقي ولا الشامي؟ من الفقه في ذلك كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الركن اليماني والحجر على قواعد إبراهيم، أما الركن الشامي الموجود الآن العراق ليس على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم باقي ممتد في مكان الحجر، فلأنه على غير قواعد إبراهيم لم يمسه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى دقيق استنبطه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهو مع ذلك يكفي أن نقول كما قال عمر لما جاء يقبل الحجر، الحجر القول ورد الأحاديث أنه نزل من الجنة وكان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. انظروا تأثر الحجر بالخطايا، وقد وردت في ذلك آثار. فكان من الجنة نزل الحجر الأسود، كان الحجر الأبيض أبيض من الثلج، ولكن ما الذي سوده جعله الحجر الأسود خطايا بني آدم؟ فكان عمر يقبله ويقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظروا كيف هنا اللي قلت في الدرس الماضي حج القلوب، فهو يعظمه أو يقبله التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعل البعض اعتقاد يتمسحون في كما يقولون في المقام كما تعلمون بالزجاج، يتمسحون بأحجار الكعبة، وكل هذا من التبرك المحرم الممنوع وليس المشروع. فيجب أن ننتبه لهذه المسائل ونعلم من عنده جهل، وخاصة من يأتون من مناطق بعيدة لا يعلمون هذا الأمر. نعم.
باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
هنا قال العلماء أنه منبري على حوضي، أن هذا الموضع ينقل إلى الجنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه روضة من رياض الجنة، أنه ينقل بعينه هذا المكان إلى الجنة. وقيل إن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة، هذه أقوال العلماء. والحديث ورد ما بين بيتي ومنبري، وليس كما ورد وفيه ضعف ما بين قبري ومنبري. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن بيته الذي هو قبره فيما بعد، فما بين بيتي اللي هو بيت عائشة ومنبري روضة من رياض الجنة. ثانيا، هل تفضل الصلاة فيه؟ أنتم تشاهدون تزاحم الناس. للعلماء كلام خلاصته سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: نعم تفضل الصلاة فيه، بناء على قاعدة شرعية يقول: إذا فضل الزمان أو المكان فضلت الصلاة إلا ما ورد بنص. فمثلا صلاتك المغرب إذا استطعت أن تصلي النافلة في البيت فهو أفضل كما ورد في الأحاديث، صلاة المرأة في بيتها أفضل، هذه نصوص وردت. لكن إذا فضل الزمان أو المكان يقول الشيخ عبد العزيز فإنه تفضل، وقد فضل هذا المكان فهو روضة من رياض الجنة فتفضل الصلاة فيه. لكن مع كل أسف شاهدنا الآن، ربما لاحظتم مقطع يبدو أنه نشر، كنت يوم من الأيام في الحرم فسمعت ضجيج شديد جدا قبل العصر، فحقيقة مخيف. فإذا هو قد فتحت الستارة من أن كان محجوزا للنساء الحاجز، ثم فتح للناس، فانطلق الناس بالآلاف بصوت مخيف. أين الوقار؟ أين احترام هذا المسجد؟ مسرعون يا أخوان والله، كل من أجل يقول أن يدرك ركعتين، وقد يأثم وقد يكون أثم بفعله هذا. أين التأدب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا حقيقة في خطورة في هذا الأمر، وآمل من رئاسة شؤون الحرمين أن تعالج هذه المسألة، لأنها تكررت حتى نشرت قبل أيام وحدثت فتنة، يحسب الناس حدث في الحرم انفجار أو غير ذلك، لكن لأنني كنت قد شاهدت الأمر أكثر من مرة، وعندما يفتح الباب بعد أن يكون أو عفوا الحاجز يفتح للرجال بعد النساء تحدث هذا الضجيج، لأن الناس ينتظرون فترة طويلة بالآلاف، وهذا لا ينبغي. أين التأدب في المسجد؟ أين التأدب عند الروضة؟ أين من أجل أن يصلي ركعتين ليحصل على مزيد من الأجر؟ فهنا ربما يكسب إثما والله أعلم. نعم.
باب أحد جبل يحبنا ونحبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه.
هذا السؤال أو هذا الحديث، طيب هل هو الحب حقيقي جبل حصى يحبنا؟ نعم، كما قال الإمام النووي: وإن منها لما يهبط من خشية الله، ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم دعا شجرتين مفترقتين فجمع بينهما، تحركتا، وأيضا حن الجذع اليابس وسبح الحصى وفر الحجر بثوب موسى عليه السلام. فكل هذه وإن لم ندركها نحن فإنها حقيقة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل هذه الأشياء تسبح، لكن كيف تسبح؟ الله أعلم. لكن هل هي تسبح حقيقة؟ نعم. فلما أيضا أراد أن ينقض الجدار في سورة الكهف له إرادة، معناه أن هناك إرادة نحن لا نعلمها، فلا نتكلف ونقول هذا مجاز، بل الصحيح أن له إرادة كما قال الله جل وعلا والقرآن ليس فيه مجاز أبدا. فإذا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، طيب الجدار له إرادة؟ نعم له إرادة، لأن الله أثبتها. الجذع حن حقيقة يريد النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن منها لما يهبط من خشية الله، كونها لا تدركها عقولنا. الآن معنا هذا الجوال، أنت الآن تضرب أرقام 10 أرقام ثم تتصل، أكثرنا ربما أغلبنا أو الأغلب لا ندري كيف يحدث هذا، كيف مجرد زيادة رقم يخرج إلى روسيا، ورقم يذهب لأستراليا، ورقم يخرج لأمريكا، وهي أمور معروفة ممكن أن تعرف، ومع ذلك نقتنع نحن كيف. كيف هذا الكهرباء الآن جاء من الماكينة التي مواطير الكهرباء عبر السلك، كيف لا ندري. وبنفس اللحظة التي تطفأ فيها الماكينة وقد تكون تبعد آلاف الكيلوات تطفأ إلا مباشرة، ليس كالماء الذي تراه ينصب. كيف هذا نحن نقتنع به ونراه لكن قد لا ندركه، وقد يدرك بعض المختصين. فكذلك هناك أمور علينا أن نسلم بها إذا ثبتت بالدليل القاطع، والله أعلم. نعم.
باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى.
عن أبي هريرة الذي بعده.
باب فضل الصلاة بمسجد الحرمين الشريفين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام.
هذه ميزة لهذه المساجد الثلاثة، وباختصار المسجد الحرام يفضل 100,000 صلاة فيه، ومسجد المدينة يفضل 1000 صلاة، والمسجد أيضا ولم يرد هنا لكن في أحد أخيرا مسجد القدس بيت المقدس، المسجد الأقصى يفضل 500 صلاة وقيل 250 صلاة، ولعل الأرجح أنه 500 صلاة. هذا فضل الله جل وعلا، لا يجوز أن تشد الرحال إلا لهذه المساجد أي للبقعة. أما أنك تشد الرحال للتجارة أو للعلم أو تقول فلان سيصلى عليه ميت في الشرقية أو الغربية أو الجنوب أو غيره فلا حرج في ذلك. شد الرحال تقول: أنا أريد أذهب الآن لأصلي في المسجد الفلاني قصدا، نقول بإذن لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد.
باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة؟ قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره.
هذا باختصار يبين أن الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة، المسجد النبوي، وأكثر المفسرين كانوا يذكرون أنه مسجد قباء، ولكن أيضا وردت أدلة أخرى أن مسجد قباء قد أسس على التقوى، لكن اللفتة هنا فكلها أسست على التقوى لا شك في ذلك. اللفتة هنا تفسير الآية، فنحن نقول إنه مسجد المدينة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا حتى لا يفهم أن مسجد قباء أفضل من مسجد المدينة أي مسجد النبوي، ولكن يبقى أن مسجد قباء لورود أحاديث أخرى أسس على التقوى، ولكن لا شك أن مسجد النبوي أفضل، وهو الذي تفسر به الآية لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لأن التفسير أيها الأحبة إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي، والله أعلم. نعم، الحديث الأخير حتى ننهي هذا الكتاب.
باب في مسجد قباء وفضله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته: قال ابن نمير: فيصلي فيه ركعتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت.
هذا الحديث الأخير، وفيه وقفات سريعة أختم بها حتى أعود إلى أسئلتكم وأيضا ما وقفات للشيخ محمد رحمه الله. أولا، أنه مسجد قباء يقصد لكن لا تشد إليه الرحال. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه من داخل المدينة، فلو أن إنسانا قال: أنا أريد أذهب إلى المدينة لأصلي في مسجد قباء، نقول لا يجوز. لكن لو ذهبت تصلي في المسجد النبوي ثم بعد ذلك ذهبت إلى مسجد قباء فهذا لا حرج فيه. بارك جزاك الله خير. فثانيا، أنه ممكن أن يذهب الإنسان سواء لمسجد قباء أو لمسجده راكبا أو ماشيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب ماشيا ويذهب راكبا كما في هذه الأحاديث الصحيحة. ثالثا، أنه لا حرج أن يحدد الإنسان وقتا معينا، قال: أنا أذهب إلى قباء يوم السبت أو الأحد، والأفضل يوم السبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه فيه. هذه مسائل تبين هذا الفضل لهذا المسجد العظيم، وأيضا مما يدل على أنه أسس على التقوى، والله أعلم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وبهذا نكون انهينا كتاب الحج بعد هذه السنوات التي وقفنا فيها معه. وأختم هذا اللقاء بالدقائق الباقية مع بعض الأسئلة التي جاءت، ومع فوائد التعليق على صحيح مسلم في المجلد السادس الحج للشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فأولا من تلك الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم، وكما قلت في أول حديثي أن الحج الأصغر وأحكام العمرة كأحكام الحج إلا ما ليس منها كالذهاب إلى منى ومزدلفة وعرفة وغيرها، والله أعلم. وليس فيها انكساك ثلاثة، ليس فيها تمتع وقران وإفراد، هي نسك واحد وهو العمرة. أيضا كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج أو اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية وعمرة القضاء، وأيضا العمرة التي كانت مع حج صلى الله عليه وسلم، والعمرة في الجعرانة. هذه كلها وكلها في ذي القعدة. لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا في رجب، وتسمعون من يقال عنهم الرجبية، ولهم حديث آخر ليس هذا مكانه، الذين يعتمرون في رجب، وللعلماء في ذلك كلام ليس هذا بيانه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلها بعد طبعا هجرته، كلها في شهر ذي القعدة، ولذلك قالوا يفضل فيها هذا الجانب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعائشة وبين لها وآساها لما قرنت الحج في العمرة بسبب عادتها، فأولا بين لها أن هذا حكم عام للنساء وأمر قضاه الله على بنات آدم، أنه ليس أنت فيه لفتة. يقول العلماء في الدنيا، وهذا أمر لا ينكر، أن الناس يسلي بعضهم بعضا في المصائب مع أنهم قد لا يستفيدون. يعني لو أن إنسان خسر في صفقة ثم قيل وتأثر، قيل فلان خسر وفلان خسر وفلان خسر، خف عنه الأمر. لكن في يوم القيامة يقول جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا ينفع أحد أن النار مليئة بالناس، لا ينفعه إطلاقا هذا الأمر. لكن في الدنيا مواساة الناس في مصائبهم، ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجانب. مسألة أشار إليها الشيخ محمد أفصل فيها قليلا. الشيخ شدد في موضوع إخراج الأضاحي من خارج البلاد، في أي بلد ليس المملكة، لأن الآن هناك من يدعو إلى أن تخرج أضاحيك فيها، وهناك من العلماء من أجازها. والقول الوسط الذي أراه وهو يجمع بين الأقوال، وقد درست الأمر وترجح لدي، إن كان عندك أكثر من أضحية وإخوانك في اليمن وفي الشام وفي فلسطين وفي بورما محتاجون، فممكن أن تذبح بعضها في بيتك لتقيم هذه الشعيرة العظيمة وترسل بعضها إلى بلاد المسلمين. أما إذا لم يكن عندك إلا أضحية واحدة أو أن تخرج جميع أضاحيك، فهذا في الحقيقة أقول فيه نظر ولا أحرمه. لماذا؟ فيها فطرة يا أخوان. خذوا مثال، كل منكم يشاهد هذا الأمر، أنتم أهل الكرم، قد يكون الإنسان يذبح في السنة 10 أو 20 ذبيحة لضيوفه، لا يهتم أولاده بهذه الذبائح إلا في يوم العيد، تجد الأطفال والأولاد والصغار كلهم يجتمعون حول الأضحية، يريدون كيف ينظرون كيف تذبح، وينظرون كيف تطلخ وكيف توزع، ويجدون فرحا شديدا مع أنهم ربما يذبحون كل أسبوع. هذه الفطرة التي جعل الله في القلوب لا نفقدها، وتعرفون هذا من أنفسكم، وكيف أن الصغار اليوم من أبنائكم كيف يفرحون بالأضحية، ولك أيضا أن تكون بالبيت وليس في المجزرة لا يراها الأولاد، اجعلها في البيت لا حرج في ذلك. أما أن تخرج لبلاد المسلمين فأنا أقول أبقي بعضها إذا كان عندك أكثر من أضحية وأخرج لبلاد المسلمين. شيخنا الشيخ محمد يقول أنا لا أمنع أن تتصدق على أخوانك، لكن أن تخرج هذه الشعيرة التي هي الأضحية من بيتك وتذبح إلى هنا وهناك، يقول هذا مخالف لشعيرة العظيمة التي جعل الله جل وعلا لنا. هذه مسألة مهمة. أيضا الشيخ أشار إلى حج القلوب، وأنت تطوف وأنت تسعى تتذكر من كان يطوف صلى الله عليه وسلم، تتذكر أم إسماعيل، وهذا ما كنا نقوله عن حج القلوب. أنا سأختصر مراعاة لذا. الشيخ أفادنا فائدة في حديث عنده، حديث عمران بن حسين، وهو حقيقة نعتبره فتح من الله الفهم، الشيخ اشتهر بفهمه وقوة علمه رحمه الله. تعرفون 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، واجعلنا وياكم منهم. قال وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكل. ما هو المعنى الجديد؟ لو أن إنسان سبق أن اكتوى أو سبق أن ذهب وطلب الرقية، هل يقول خلاص سقط حقي في 70؟ شيخ عبد العزيز الشيخ محمد يقول لا، لأن في حديث عمران ما يدل على ذلك، فيقول من كان يسترقي ثم عزم على الاسترقاء بعد هذا حتى يدخل في 70، وكان يكتوي أي الكي ثم عزم على ألا يكتوي بعد ذلك، يقول يدخل في 70 منذ عزيمته. وهذا معنى دقيق واستشهد به الشيخ وأخذ من حديث عمران رضي الله تعالى عنه. كلمة لعمري قسم هل يجوز؟ قال الشيخ يجوز، لأن ليست قسما هنا مثل يميني ومثل قسمي، ولكن لو قيل ولعمري أو تالله القسم إذا كان بالواو أو الباء والتاء فلا يجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته، أما لا يقسم لا يحلف إلا بالله جل وعلا، فأما غيره لا يجوز، فقد كفر أو أشرك لكن كلمة لعمري قال لا تعتبر هنا الشيخ لا يعتبرها صيغة قسم وإن كان يقصد بها. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالتها عائشة لما قالت لعمري ما اعتمر في رجب، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهذا الحقيقة أيضا تيسير على الناس، وفرق بين ما هو يمين وقسم وبين ما ليس كذلك. أخيرا طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلة في طواف الوداع ليراه الناس وليشرف على الناس ويعلم كيف يطبقون الأحكام، وأيضا ليسأله من احتاج أن يسأل. ولك قالوا من أراد أن يلقي درسا أو فتوى يحسن أن يكون في مكان مرتفع أو يلقي خطبة كخطبة الجمعة ليراه الناس، فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليتفادى زحام الناس عندما حطمه الناس صلى الله عليه وسلم. ومعذرة بقيت إشارات، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ولم يقل قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ ما قال الذي أنزل عليه القرآن؟ قالوا أولا لعظم منزلة البقرة، ولأن أغلب أحكام الحج في سورة البقرة، هذا من فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ولم يقل أنزل عليه القرآن، لأن سورة الحج في ذلك والله أعلم. هذه مسألة. بقيت إشارة، سمعت أن أحد المفتين وهو له اعتبار وله مكانته يقول إذا كنت أردت أن تقصر في العمرة أو الحج لا تقصر لنفسك لأنك محرم أنت ولا تحلق لنفسك، هذا القول مرجوح، ونبه إليه الشيخ قال لا هذا نسك، فاحلق لنفسك وقصر لنفسك وإن كنت أصلا محرما، فيختلف عن حلق الشعر الممنوع، فهذا أيضا من فقهه رحمه الله، وهذا هو الصحيح الذي ذكره العلماء والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.